بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1415 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الهداية والضلالة. هنا توجد عدة أبحاث بعد أن قرأنا المتن. البحث الأول الذي لا بد من التعرض له هو بيان أقسام الهداية. عندما نأتي إلى أقسام الهداية الإلهية نجد أنها على أقسام متعددة. القسم الأول وهي الهداية التكوينية. الهداية التكوينية العامة، ومرادنا من الهداية التكوينية العامة أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق مخلوقا إلا وقد هيأه ويسر له للوصول إلى غايته الخاصة به. ما من مخلوق إلا وله تلك الغاية، سواء كان جمادا أو كان نباتا أو كان حيوانا أو كان إنسانا، سواء كان في هذه النشأة أو في غير هذه النشأة، الجميع له غاية خاصة يسعى للوصول إليها والتحقق بها. وصريح الآيات القرآنية يؤيد هذه الحقيقة، فلهذا نجد بأنه في هذا الكتاب الذي هو توضيح المراد، الذي هو تعليق على شرح تجريد الاعتقاد في صفحة 572، هناك يقول: وللهداية من الله مراحل. المرحلة الأولى هداية التكوين، وهي عامة لكل موجود، لا تختص بموجود دون موجود آخر، فإنه تعالى جعل كل موجود من العلويات، يعني التي وراء نشأتنا المادية، والسفليات، يعني ما في نشأتنا المادية، بحيث يهتدي إما باختيار منه أو بتسخير. إذا كان موجود له شعور وحركته حركة إرادية فباختيار منه، أما إذا كان لم يكن له شعور ولم يكن له اختيار فبتسخير منه سبحانه وتعالى، بحيث يهتدي باختيار أو تسخير أو غير ذلك ما دام موجودا. يهتدي إلى ماذا؟ إلى ما يصلح له من الأمور، إلى ما هو صالح له، كاهتداء الحيوان للسفاد والهرب من الموت والفرار من العدو والجمع لما يصلحه من الغذاء مما لجج البحار، مما ولج في البحار أو ما في لحاء الأشجار والمفاوز والقفار، وفهم بعضها عن بعض منطقها وما تفهم به أولادها عنها، ونقلها الغذاء إليها، هذه في الأمور الاختيارية، وكاهتداء الشمس والقمر والنجوم في مسيرها صيفا وشتاء أوجا وحضيضا وغيرها، وكاهتداء الملائكة إلى ما أمروا به من التدبير والنزع وإلقاء الذكر والتنزل بالأمر وغيرها، ولا يشذ عن هذه الهداية موجود، فإنه تعالى خلق ما خلق ودبر أمره. هذه القسم الأول من الهداية. هسه تعالوا معنا إلى بعض الآيات القرآنية لنجد بأنه توجد شواهد لإثبات هذه الحقيقة أم لا. في المجلد 14 من الميزان صفحة 166، يقول: والهداية إراءة الشيء الطريق الموصل إلى مطلوبه أو إيصاله إلى مطلوبه. بينا بالأمس بأنه فرق بين الإشارة إلى الحق وبين ماذا؟ فعل الحق نفسه، نفس الإيصال إلى الحق. ويعود المعنيان الأول والثاني في الحقيقة إلى معنى واحد، وهو نوع من إيصال الشيء إلى مطلوبه، إما بإيصاله إليه نفسه أو إلى طريقه الموصل إليه، لا فرق. وقد أطلق، ثم يقول: فيؤول المعنى، هذا الهداية التي هي محل الكلام وهي الرابطة وهي الهداية التكوينية العامة في كل الموجودات، فيؤول المعنى إلى إلقائه الرابط بين كل شيء بما جهز به في وجوده من القوى والآلات، وبين آثاره التي تنتهي به إلى غاية وجوده. إذن هذه الهداية التكوينية العامة مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى جعل نظام السببية في هذا العالم. هذا معنى الهداية العامة التكوينية. معنى الهداية العامة التكوينية: أنت إذا أردت أن تصل إلى النقطة باء، الله سبحانه وتعالى جعل في هذا النظام طريقا للوصول إلى النقطة باء. هذه القطعة من التراب إذا أرادت أن تكون حية تسعى، أكو طريق أو ليس له طريق؟ هذه القطعة من التراب إذا أرادت أن تكون زيدا، يوجد طريق أو لا يوجد طريق؟ هذه القطعة من التراب إذا أرادت أن تكون تفاحا، يوجد طريق أو لا يوجد طريق؟ يوجد طريق، ولكن أي طريق أو طريق مخصوص؟ هذا من قبيل جنابك تريد أن تحصل على الحرارة، تريد حرارة في هذا النظام، في هذا العالم يوجد طريق لتحصيل الحرارة أو لا يوجد طريق؟ ولكن من أي طريق؟ لو طريق مخصوص في هذا النظام في هذا العالم طريق مخصوص، وهذا معنى نظام الأسباب والمسبب، وهذا معناه نظام العلية والمعلولية، وهذا معناه نظام الهداية العامة التكوينية. نظام الهداية العامة التكوينية أنت تستطيع أن تصل إلى هذه النتيجة، ولكن بشرط أن تمر من هذا الطريق. أنت تريد أن تصل إلى القرب الإلهي، يوجد طريق أو لا يوجد طريق؟ نعم يوجد طريق، ولكن الطريق بإطاعته لو بمعصيته. إذا قلنا أنه بل يمكن الوصول من أي طريق، جنابك أنت عن طريق الطاعة والمشقة تصل، أنا عن طريق ارتكاب المحرمات أصل، هذا معناه أنه لا نظام، هذا معناه جزاف في هذا العالم، هذا معناه أنه لا حكمة، هذا معناه بعد أنه لا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا جزاء، لأن الإنسان يمكنه يريد الحرارة يهيئ النار يحصل برودة، يريد البرودة يحضر الثلج يحصل ماذا؟ حرارة، لأنه لصدر كل شيء من كل شيء، بعد نظام ما موجود في هذا العالم. إذن التفتوا جيدا للهداية التكوينية العامة. قال: هي إلقاء الرابطة بين كل شيء بما جهز به في وجوده من القوى والآلات وبين آثاره التي تنتهي به إلى غاية. هذا معنى هداية تكوينية، إيجاد رابطة بين المقدمات وبين النتائج، ولكن ليس كل مقدمات تؤدي إلى كل نتائج، وليس كل موجود يستطيع أن يصل إلى كل نتيجة. فلهذا عندما يقع هذه القطعة من التراب في صراط الشجرية، بعد من المحال بأنه هذه الشجرية فد يوم تنقلب ماذا؟ إنسانية. تبقى شجرية، وإذا تنمو وتتكامل تتكامل في ماذا؟ في النمو، في الشجرية فقط تتكامل بعد. إذا أردت هذه القطعة من التراب أن تكون إنسانا لابد أن توقعها في أي صراط؟ ها؟ توقعها في صراط الإنسانية. وأما إذا لم توقعها في هذا الصراط افعل ما شئت. طبعا دا أتكلم على النظام العام، مو أن الله سبحانه وتعالى، وإلا نحن ثبتنا فيما سبق أنه له أن يفعل ما يشاء في هذا النظام، له أن يفعل، ولكنه اقتضت حكمته إذا لم توجد هناك ضرورة أن يتلاعب بهذا النظام أو لا. ها؟ حتى الذي يخرمه من القواعد المتعارفة عندنا ضمن نظام يخرمه أو بلا نظام أيضا ضمن نظام. فلهذا احنا معتقدين ان هذا النظام الذي يخرم هذه الانظمة ضمن النظام، ولكن ذاك النظام لا نعرفه، وهو من الاسماء المستأثرة، وهو الذي اشار اليه القرآن ماذا؟ لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لانه ذاك بعد ما يمكن الاطلاع، اذا اطلعنا عليه بعد لا يكون اسماء مستأثرة، نطلع على القوانين. هذاك ما عدنا عنه، ذيك الحقيقة، ذاك الاسم الذي على أساسه يخرم عندنا قوانين العالم، كل قوانين العالم يخرمها، ذاك أيضا اسم من الأسماء، ولكن لا نعرف عنه مفهوما، ما ندري مفهومه شنو هو، حقيقته مضمونه شنو، ذاك الاسم لا نعرفه، وهو الإشارة إلى الأسماء المستأثرة. اقتضت حكمته ذلك، وأبى إلا أن يجري الأمور إلا بهذه الطريقة. فالجنين من الإنسان، سيضرب بعض الأمثلة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، هذا إنما أنا أكد عليه، خلي ذهنك أنه لا تتصورها سفت قضية نظرية محضة، أريد أبين لك هاي النقطة. أنت مولانا إذا تريد تصير عالم، الله سبحانه وتعالى أيضا وضع طريقا للعلم، لا تتصور من أي طريق تستطيع أن تصل إلى أي علم، هذا مو هذا بعد مو نظام التكوين هذا. نعم سأتي إن شاء الله في مراحل لاحق عندما أصل إلى الهداية من القسم الرابع، وهي الهداية الخاصة، ولكن بعد أن يطوي الإنسان هذه الهدايات المقدمات ويهيئ المقدمات، تلك الهداية والعناية الخاصة تأتي، ولا ما تأتي جزافا، ذيك الهداية الخاصة أيضا ضمن نظام خاص، بيانها يأتي، لا يتبادر إلى ذهنك بأنه إذن الطريق فقط هذا لهذا. إذا أردت زيادات أكو فد عنايات خاصة، ولكن بعد أن تهيئ ماذا؟ المقدمات، تهيئ الأرضية. ثم يقول: فالجنين من الإنسان مثلا وهو نطفة مصورة بصورته، مجهز في نفسه بقوى وأعضاء تناسب من الأفعال والآثار ما ينتهي به إلى الإنسان الكامل في نفسه. هذا الجنين في بطن أمه الله سبحانه وتعالى جعل فيه قوى وآلات وقدرة، أنه عندما يتكامل وينمو ينتهي إلى ماذا؟ إلى إنسان كامل، ينتهي به إلى الإنسان الكامل في نفسه وبدنه. فقد أعطيت النطفة الإنسانية بما لها من الاستعداد، أعطيت خلقها الذي يخصها وهو الوجود الخاص بالإنسان، ثم هديت وسيرت بما جهزت به من القوى والأعضاء نحو مطلوبها، وهو غاية الوجود الإنساني والكمال الأخير الذي يختص به هذا النوع، وهو الإنسان. ومن هنا يظهر قوله تعالى لماذا قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يقول: أولا اتضح لكم لماذا أن الهداية متأخرة عن الخلق، وثانيا اتضح لكم أنه لماذا فهد، ما قال فهدى، قال ثم، لأنه للترتيب، لأنه أولا هذا الوجود بما له من الإمكانات والاستعدادات، ثم بعد ذلك ماذا؟ ها؟ ثم بعد ذلك الهداية. ومن هنا يظهر معنى عطف قوله هدى على قوله أعطى كل شيء خلقه بثم، وأن المراد التأخر الرتبي، هذا متأخر رتبة عن ذاك، فإن سير الشيء وحركته بعد وجوده رتبة، وهذا التأخر في الموجودات الجسمانية، لأن الوجود وجود ماذا؟ وجود تدريجي زماني، خروج من القوة إلى الفعل. وظهر أيضا أن المراد بالهداية الهداية العامة الشاملة لكل شيء دون الهداية الخاصة بالإنسان، لا يتبادر إلى ذهنك عندما نتكلم في الإنسان، في كل موجود في هذا العالم، وذلك بتحديد بتحليل الهداية الخاصة وتعميمها بإلقاء الخصوصيات، فإن حقيقة هداية الإنسان. ثم يقول الإخوة أنا بيودي، لأنه كل المطالب من الميزان هم نقدر نقرأها هنا، لأنه متعرض سيد العلامة افترض في 5-6 موارد، وفي كل مورد عدة فد نكتة إضافية مو تكرار، وكل الأبحاث اللي نقرأها خوف يحتاج لنا أنه احنا نبقى ليالي أيام نقرأ الهداية العامة في الميزان. الإخوة من أنط المصدر لا يتصورون أنا عندما أقرأ عبارات مقتطفة منتخبة من ذلك المكان، الإخوة يحاولون يرجعون حتى يستكملون الصورة كاملة. فيقول فنظام الفعل والانفعال في الأشياء، وإن شئت فقل النظام الجزئي الخاص بكل شيء والنظام العام الجامع لجميع الأنظمة الجزئية، من حيث ارتباط أجزائها وانتقال الأشياء من جزء منها إلى جزء، مصداق هدايته تعالى، وذلك بعناية أخرى مصداق لتدبيره تعالى، فهو رب العالمين. فلهذا يقول فقد تبين أن هذه الآية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى مشتمل على البرهان على كونه تعالى رب كل شيء ومدبر كل شيء وهادي كل شيء. كيف هداها؟ كيف؟ ها؟ بأن وضع فيها نظاما دقيقا لا يختلف ولا يتخلف إلا ما شاء ربك، هذه الإشارة المطلقة التي عبرنا عنها في الأبحاث السنة الماضية بأنها ماذا؟ بأنها البداء. البداء قلنا حفظ المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. هذا مورد. المورد الثاني في الجزء الرابع من الميزان صفحة 30، بلي إيه بلي صفحة 30، يقول لا ريب أن القرآن، كلام في الامتحان وحقيقته، لا ريب أن القرآن الكريم يخص أمر الهداية بالله سبحانه. إن شاء الله في أبحاث لاحقة سنبين بأن القرآن يجعل الهداية مختصة به سبحانه وتعالى، وما يعطيها لأي حق، وإذا أعطاها لغيره يعطيها بالعرض أو بالتبع، بخلاف الإضلال فإنها لا يجعلها لنفسه، يعطيها لغيره ثم يجعلها لنفسه. عجيب مولانا، والله لو نأتي إلى القرآن ما محتاجين غيره، ولكنه خوف استنطاق القرآن يحتاج إلى معارف. هذه إن شاء الله واحدة من الأبحاث، ما الفرق بين الهداية والضلالة في القرآن، يتضح عندنا بأنه القرآن كل هداية أي نوع من أنواع الهداية ينسبها لمن؟ أولا وبالذات لنفسه، وإذا نسبها لغيره حتى لو كان الإنسان الكامل إما ينسبها إليه بالعراض، وإذا هو يريد يحترمه ينسبها إليه بالتبع، لأنه يعطي لمقام الإنسان الكامل خصوصية. فلهذا من يجي إلى عموم الناس يقول وما رميت وعندما يأتي فلم تقتلوهم ولكن الله قتل، ما يقول وفلم تقتلوهم إذ قتلتموهم ولكن الله قتلهم، هذه إذ ما يخليها بالوسط، ما يعير اعتناء أي شيء للإنسان، فلم تقتلوهم ولكن أصلا كل عناية ما فيكم. ولكن من يأتي إلى مقام الرسالة ماذا يقول؟ ها؟ وما رميت خب إذ رمي، هذه إذ خصوصية ولا؟ فلهذا يعطي مقام خاص لمقام القطبية والإنسان الكامل. ذاك بحث آخر، لماذا عماتي أنا؟ باعتبار الإمامة الكبرى موجودة هناك، والإمامة الكبرى أيضا نوع من الهداية الخاصة التي سنبينها بعد ذلك. لا ريب ان القرآن الكريم يخص امر الهداية بالله سبحانه، غير ان الهداية فيه لا تنحصر في الهداية الاختيارية الى سعادة الاخرة او الدنيا، فقد قال تعالى فيما قال الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فعمم الهداية لكل شيء من ذوي الشعور والعقل وغيرهم، لا يتصور انه مختص بذوي الشعور، واطلقها ايضا من جهة الغاية، وقال ايضا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والآية من جهة اطلاقها من جهة الاطلاق كسابقتها. ومن هنا يظهر ان هذه الهداية يا هداية الهداية العامة التكوينية غير الهداية الخاصة التي تقابل الإضلال. من هنا يتضح لنا أمر: أولا أن الهداية في القرآن على قسمين، هداية يقابلها إضلال وهداية لا مقابل لها، ما بها فد مكان الهداية تقف منها هنا يبدأ الإضلال، لا لا، هذا من قبيل ما درستم في بداية الحكمة أن الوحدة على قسمين، وحدة لا مقابل لها، لا تقابلها الكثرة، وهي الوحدة الحق الحقيقية التي هي الحق، فإنه لا ثانية له، فلهذا لا يحتمل الكثرة هنا، ووحدة ها تقابلها كثرة، هذا الكتاب واحد، هذا لماذا اثنين، هذه وحدة تقابلها كثرة. الهداية في القرآن أيضا على قسمين: هداية عامة تكوينية مطلقة فلا يقابلها إضلال، وهداية ماذا يقابلها إضلال. عجيب مولان، أنت من تأتي إلى بحث الهداية في القرآن تجد واقعا هذا الإنسان يستحق هالقد عناية من الله سبحانه وتعالى. عجيب أنواع الهدايات في القرآن لهذا الإنسان، ومع ذلك تجده ماذا ها شاكر لو كافر، وقليل من عباده، وقليل، لكن يرفع الايد يقول له هم 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 اعتني، هم اهديك، هم اهديك. فلهذا يوم القيامة تتجلى كل هذه الانواع الهداية امام الانسان، انه عجيب انا كانت منصوب الي الطرق للهداية ومع ذلك انا ضللت الطريق، ومع ذلك انا خالفت الطريق. يتذكر الاخوة في ابحاث السنة الماضية عندما وصلنا الى مسألة الارادة قلنا ماذا قلنا؟ يتذكر الإخوة، قلنا أن حب الله سبحانه وتعالى لمخلوقه لا لمخلوقاته لا يعادله حب، بل ويستحيل أن يعادله. خب إذا إنسان أحب شيء، هاي ماذا شيء يسوي به؟ يعتني أو يتركه؟ ومن هنا يظهر أن هذه الهداية غير الهداية الخاصة التي تقابل الإضلال، فإن الله سبحانه نفاها تلك الهداية الخاصة، وأثبت مكانها الضلال في طوائف، والهداية العامة لا تنفى عن شيء أبدا. ثم بنوع ثالث من الهداية، الآن مو محل حديثنا، الإخوة بيودي يطالعوا البحث مفصل مولانا، يبدأ من صفحة 31 إلى صفحة 41، وأنا شقرأ من هذا البحث إلا بعض المقتطفات اللي مرتبطة مباشرة بالبحث. الإخوة يريدون يكملون صورة، هسا إذا أهل منبر فهذا بيفيدهم في المنبر بيني وبين الله بشرطها وشروطها، وهو أنه من يحصلون فرشين نصفا يجيبوننا إلي ولا مجانا زيدنا خميصي مجاني أخي خميصي، وإذا أهل مو أهل منبر المهم أسفر فالطريق عندهم يعني بعد ما أدري. شيخنا الأستاذ شيخ حسن زاده كان يقول بأنه إحنا كنا متعاهدين مع أستاذنا أنه من روح للتبليغ في التعطيلات اللي نجيبه نصفها إلا نصفها للأستاذ، هو مشان يقول بأنه أنا قاعد هنا أنا كل السنة، ففي أيام التحصيل أدرس، في أيام التعطيل أحضر للدروس، فما ألحق بعد أطلع إلى برا، فلا أقل أنتوا تطلعون في ليش تجيبونا. هاي الابحاث يتفي تكملون الصورة في بحث الهداية، واقعا يصعد المنبر بدل ما هذن المنبريات تقال بحث الهداية في القرآن الكريم، فديوم ثلاثة يبين للناس ان القرآن ماذا كيف اعتنى بهذا الانسان. هذا المجلد الرابع صفحة 431 من البيزة، هو هذا المقدار كافي في هذا القسم من الهداية. القسم الثاني من الهداية، وهي الهداية الخاصة بالانسان، طبعا وهي غير الهداية التي تأتي من خلال الأنبياء والأوصياء والكتب والرسالات ونحو ذلك، بل هداية خاصة بالإنسان، وهي التي عبر عنها القرآن بأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. لأن القرآن الكريم كما ذكرنا في أبحاث التفسير تدور أبحاثه جميعا حول محور الفطرة لا حول محور العقل. نعم العقل حجة وله وله، ولكنه هو يجعل محور الأبحاث من التوحيد والمعاد والرسالات والأحكام كلها يجعلها تدور حول ما؟ حول فطرة الإنسان، وأنها تنسجم مع الفطرة أو لا تنسجم مع الفطرة. هنا صريح الآيات المباركة تقول أيضا بأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على ماذا؟ على التوحيد. إذن بحسب ذاته، بحسب باطن ذاته، ميله، انجذابه، اشتياقه إلى الكمال، اشتياقه إلى عدم الكمال، اشتياقه إلى درجات الجنة، اشتياقه إلى دركات الجحيم، بحسب الميل الداخلي والانجذاب الداخلي والشوق الداخلي، الميل إلى الله سبحانه وتعالى. من قبيل النار، النار ميلها وين؟ أن تصعد إلى السماء لو تنزل إلى الأرض، ها تصعد إلى السماء بخلاف التراب، من تترك أن تصعد إلى السماء لو ينزل إلى الأرض، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا جعله الإنسان متثاقلا فيمكث في الأرض. عند ذلك ثاقلتم إلى الأرض، شوفوا، يعني أنه بحسب طبعك أنت ماذا؟ ها؟ خفيف، تصعد إلى السماء، تصعد إلى معاني التوحيد، ولكن إذا وجدت نفسك منجذبا إلى الأرض وإلى المادة الثاقلة بها معنى التكلف، إذا أنت تكلفت وتثاقلت، أنت وإلا بحسب الذات، بحسب الفطرة، نحن ماذا جعلناك؟ ها؟ إلينا خفيف، تصعد إليه يصعد إليه يصعد الكلم الطيب، هذا ما يحتاج، هو بذاته يصعد، ها، ولكن يبقى أنه أنت ماذا؟ هذه الفطرة شو تسوي؟ هي تسقلها، هي تنظفها، هي تراعيها. شوفوا عندكم نبتة أنت تجيبها بتشتريها 50 تومان، تجيبها للبيت في اول الطريق تريدها تنمو، باليوم كم يوم تروح عليه؟ باليوم كم مرة تروح عليه؟ ها، طفل جديد جايك، الله سبحانه وتعالى رازقك مولود جديد، بعدك ما مأنوس باوضاعه، انت في كل حركاته وسكناته شو تسوي له؟ تراعي، ليش هذا هنا بكى؟ ليش هنا تحرك؟ ليش وقع؟ ليش تكلم؟ ليش كل شيء ليش بالنسبة لك الى ان تأنسه. هذه الفطرة مولانا لابد هكذا تراعى في أول الأمر، وإلا إذا ما تراعى الفطرة هكذا وعوجت وانحرفت عن الطريق من أول الأمر، هو مشكلة يصير. فلهذا الهداية الثانية اللي الله سبحانه وتعالى خص بها الإنسان أنه فطره على التوحيد، يعني فطره على حب الكمال مطلق، يعني أوجده على هذا النحو. يتذكروا الإخوة بحث الفطرة في عام الماضي، يتذكرون أم لا؟ قلنا ما معنى الفطرة على وزن فعلة، شنو معناها كان؟ قلنا الإيجاد على نحو مخصوص، الله أوجد الإنسان على نحو مخصوص، يعني بتعبير هذه الأيام سيستم توحيدي، مو سيستم خلاف التوحيد، التركيبة توحيدية وجدت. الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الإنسان بتركيبة لا بشرط من حيث التوحيد وعدم التوحيد، وإنما خلقها بشرط شيء من التوحيد، هكذا خلقه. هاي عناية لو مو عناية؟ هداية لو مو هداية؟ هذا وإلا كان بإمكانه أن يخلق خلقا، ها، لا توجد فيها هذه الفطرة. فلهذا فألهمها،
فجورها وتقوى. إذا تذكروا الإخوة في أبحاث علم الأخلاق مالنا في هذا احنا بعد ما نقدر هاي نكرر مولانا بعد الإخوة شوي شوي يراجعون منا من هذه إشارة إلى أحكام الفطرة، أن الفطرة سنق فطرة تستطيع أن تميز بين الحسن والقبيح، بين الخير والشر. بس طبعا أنت من حقك أن تسألني مباشرة هذا السؤال لعد، لماذا لا نجد ذلك في مقام الإثبات؟ هسه روح اعرف بأنه ليش صرنا هالشكل. بعض الإخوة يطلبون من عدنا بأنه سيدنا هو لا تعلقون، اذكروا المطلب بلا تعليق. احنا ما نعلقنا، لابد تروحون تبحثون في الزوايا، في التكايا، في علومنا، في عارفنا، ما ادري وين، ابحثوا في المكان انه هذه الفطرة التوحيدية مالتنا ليش دا تموت، لماذا؟ بالامس او قبل الامس اتصل احد المؤمنين تليفون معي، قال سيدنا بانه بعض المؤمنين والمؤمنات يقولون احنا كان ايماننا قوي جدا، ولكن عندما دخلنا الجامعة الكذائية الآن وصلنا إلى أضعف درجات الإيمان. أنت تعلل هذا شنو تعليله؟ شو تعلل إذا سألت أو سئل هؤلاء؟ الجواب أنه التربية والتعليم والجو والبيئة وهذا مجموعة عوامل أدت إلى ماذا؟ بدل ما أن يثقل الإيمان ويقوى ماذا؟ خفت نور الإيمان. هسه أنت جرب وضعك مولانا من تدخل الحوزة وبعد ما تخرج في 10-15 سنة من الحوزة، ما أريد أقول أعوذ بالله أنك تقل، ولكنه من الجنب الإيمانية والعملية يقوى أو لا يقوى؟ شوف نفسك، أنا ما أحتاج، بل الإنسان على نفسه بصير. وين أكو خلل؟ هذا الخلل ابحثوا عنه. ترى عندما أتكلم الله يعلم، ترى مو خطابي موجه لكم، يعني أنا مشمول معكم لأنه أنا في هالحوزة وتربية هالحوزات، وإلا مو متربي في مكان آخر. تعالوا ابحثوا عن الخلل أيها الإخوة، أن وين أكو عدة مشكل لابد نقف عدة ونشتغل عليه. القرآن يقول بأنه نحن خلقناكم على فطرة التوحيد، القرآن يقول فألهمها فجورها وتقواها. لعد ليش مولانا احنا من نأتي نجد بأنه اكو ميل عندنا الى الدنيا، الى الملذات، الى 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 اخر القائمة والمتعلقات اللي تجنابك تعرف؟ واين الخلل؟ علوم ما عندنا، والله عندنا اخو، تجدون بأنه الان كل من يستطيع ان يتكلم ما شاء الله. اذا اكو فد مكان خلل، ضعف اكو، لابد نبحث عنه. وهذا هو النوع الثاني من الهداية، وهي الهداية الفطرية للإنسان إلى التوحيد. الله سبحانه وتعالى خلقه بنحو يميل وينجذب إلى التوحيد. السيد العلامة يشير إلى هذا البحث في عدة مواضع، أنا أكتفي بموضع واحد في المجلد 20 من الميزان صفحة 122. يقول والهداية صفحة 122 و23، والهداية التي هي نوع إيذان وإعلام منه تعالى سبحانه وتعالى وإعلام منه تعالى للإنسان، هداية فطرية، وهي تنبيه، هي تنبيه بسبب نوع خلقته وما جهز به وجوده. أصلا نوع الخلقة فد نوع ماذا؟ بهالنحو، وهو هداية ألهمت الفجورة والتقوى، ألهمت التوحيد بسبب نوع خلقته وما جهز به وجوده بإلهام من الله سبحانه على حق الاعتقاد وصالح العمل، أصلا فطر على هذا. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وأوسع مدلول من قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه سنة إلهية، والسنن الإلهية قابلة للتغيير أو غير قابلة؟ صريح القرآن والبرهان، ولن تجد لسنتنا تبديلا ولن تجد لسنتنا تحويلا. هذه هداية، وعندنا هداية قولية. الآن ما عندنا شغل بالهداية القولية، هذا يأتي القسم الثالث من أقسام الهداية. ومن الفرق بين الهدايتين، أنا مهم عندي هذا، أن الهداية الفطرية عامة بالغة لا يستثنى منها إنسان، مختصة بمن هاي الهداية الفطرية؟ بالإنسان، خلوا ذهنكم، ولكن عامة سواء من وصلت إليه شريعة أو من لم تصل إليه شريعة. حتى لو لم تصل إليه شريعة، هذه الهداية موجودة أو غير موجودة؟ هذا، وعلى هذا الأساس سوف نفرق بين هذه الهداية ويا نوع من الهداية، الهداية التي تأتي من الأنبياء والأوصياء والرسل والسماوات والأوصياء والرسل والأنبياء والأئمة ونحو ذلك. هذه هداية موجودة للإنسان، وجدت عنده شريعة ودين أم لم توجد. قال لا يستثنى منها إنسان، لأنها لازم الخلقة الإنسانية، لازم الخلقة، بل هي سنخ الخلقة الإنسانية، بل هي هذا اللازم مو مراد يعني خارج الوجود، وهي في الأفراد بالسوية. الله سبحانه وتعالى ما أعطى للبعض فطرة أقوى من البعض الآخر، وهداية فطرية أقوى من البعض الآخر، لا لا ليس سيدنا، هذا خلاف الوجدان، هذا خلاف الوجدان. يقول غير أنها ربما تضعف أو يلغو أثرها لعوامل وأسباب. بعد هاي العوامل والأسباب بعد داخل ماذا؟ خارج عن الفطرة، بعد هذا خارج مرتبطة بعالم آخر، إما تضعف أو يلغو أثره لعوامل وأسباب. هاي العوامل والأسباب شو تسوي مولانا؟ تشغل الإنسان وتصرفه عن التوجه إلى ما يدعو إليه عقله ويهديه إليه فطرته. فلهذا إذا تتذكرون في أبحاث سابقة في علم الكلام، نحن قلنا بأنه هذه الفطرة موجودة ولكنه يضعف أثرها بسبب ماذا؟ بسبب عوامل خارجية. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه أو واحدة من العوامل، فبيئته، فمحيطه، فجامعته، فعلومه، فمعارفه، فأصدقاؤه، فمربيه، فإلى ما شاء كلها تدخل. فلهذا عندما جئنا إلى هذه الآية المباركة، فلينظر الإنسان إلى طعامه في ذيل الآية، شكو إلى علمه ممن يأخذ. هنا المشكلة، أنت تجد بأنه مما يؤسف له أسفا شديدا أن التلميذ يحضر عند أي أستاذ في الحصة. أنا لا أسمح الله، لا أريد أن أقول بأن الإنسان لا ينبغي أن لا يحضر، ولكن لابد أن يحقق بأنه بابا هذا الأستاذ اللي يريد يربي، يريد يعطيه معارف، يريد يشكل يكون وجوده، يريد يبني. هذا البناء هو منه؟ هو شنو هذا البناء؟ احنا نريد نعطي لطفل، اذا تريد ترضع حليب انت لابد في الروايات ايش قد صايب تأكيد انه شنو، انظروا انها زوجها كذا، ما ادري طعامها كذا، لا تكون مولودة من كذا، بعد عشرات الشرائط، مع انه مرتبط بامر مادي. هسا الان انت تريد ترضعه بحليب معنوي ولا تنظر الى الشرائط، دي درس انا احضر يعني مو من المسألة. فلهذا يقول تشغل الإنسان وتصرفه عن التوجه إلى ما يدعو إليه عقله ويهديه إليه فطرته، أو ملكات أحوال رديئة سيئة تمنعه عن إجابة نداء الفطرة كالعناد واللجاج وما يشبه ذلك. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه. هسه شوفوا هنا نسب الإضلال على نفسه، ولكن ابتداء له بعد أن اتخذ إلهه هوى، فإذا الإضلال ابتدائي له مو ابتدائي؟ مو ابتدائي. هذا بحث يأتي في الفروق بين الهداية وبين الإضلال. لن تجد في القرآن موردا أكو إضلال ابتدائي أبدا، وأظله الله على علم، مع أنه يعلم ذاك الإنسان علم عنده، ولكنه هذا العلم جاء إلى القلب صار إيمان أم لا؟ يقول لا، لم يأتي، لم يكن إيمانا. فإذا مع أنه عالم ولكنه ضال أو ليس بضال، فتجتمع الضلالة مع العلمية أو لا تجتمع؟ بعد لا يقول لأنه واحد مولانا عالم، عالم وخو عالم مولانا القرآن يقول وأضله ها على علم، فالضلالة تجتمع مع العلم أو لا تجتمع؟ نعم الضلالة لا تجتمع مع الإيمان مو مع العلم، وإلا الضلالة تجتمع مع العلم ولا تجتمع. إبليس عالم شان له جاهل، ها عالم له جاهل، شو تقولوا؟ بل عن باعور عالم له جاهل. في الرواية في الأثر الموجود منقول بأنه ما أدري 1200 لو 12000 كان عنده من التلاميذ يعلمهم معارف التوحيد، مو يعلمهم فقه أصولها، توحيد كان يعلمهم. إجا موسى قال ليش موسى لابد يصنع، أنا لابد أصير، ماكو ملازم ولا لا. هذه الثقافة خلي يفهموها الناس وإحنا بنفهمها ونعمل بها. العلمية لا تلازم الهداية، قد يكون عالما ولكن بحسب السلوك هاد ومهدي، لو ضال ومضل مو آخر المشكلة. آخر أنت تجد بعض الناس يستدل على صحة طريقه بعلمه، تقول له بابا آخر من يقول هذا طريقة صحيح؟ يقول مولانا علم في شيء يعرف، في شيء يعرف، في شيء يعرف، في شيء يعرف. فلي يعرف مولانا، أنا سمين ما جايب، خلي جايب علمه من الأولين والآخر، شنو علاقتي به؟ شوف بأنه من وين ده يوجهك إليك. فلهذا يقول وأظله الله على علم، هذا فتبحث أساسي سيد العلام إن شاء الله نتعرض له بعد ذلك، بأنه هذه وأظله على علم، هذه على علم، يعني الضلالة تجتمع مع العلمية أو لا تجتمع؟ يقول تجتمع سيد العلام. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله. خلص بعد طرق الهداية، لأن الهداية من أين؟ ها من الله. وإذا كان صاحب الهداية يريد يضله بعد أكو هداية؟ لأنه قلنا بأن الله ينسب الهداية إليه فقط ليس لغيره. فإذا كان المهدي الهادي يريد ماذا؟ أن يضل، بعد أكو أحد يستطيع أن يهديك أنت؟ فمن يهديه من بعد الله؟ أكو طريق آخر حتى يتوجه إليه الإنسان. والهداية المنفية في الآية بمعنى الإيصال إلى آخره، وأما الهداية القولية بحث آخر، هذه في الجزء 20 صفحة 122. طبعا عندنا نوع ثالث من الهداية خلي ذهنكم يمني، وهي الهداية العقلية. طبعا هذه أخص ماذا من الهداية الفطرية. الهداية العقلية اللي هي تبتني بعد على استدلاله، تبتني على مقدماته، تبتني تبتني إلى ما شاء الله. ولكن احنا بعد هذه الهداية الثالثة، وهي الهداية من قبل العقل، اللي وردت الروايات بأنه ماذا؟ ها؟ رسول باطن، العقل رسول باطن. هسه مرت أن نفسر هاي الروايات بأنه إشارة إلى الفطرة أيضا. وبعد لا تكون هداية وراء الهداية ها الفطري، هي نفس الهداية. ومرة لا نعتبرها أخص من الهداية الفطرية، وهذا ما يقوله جملة من المحققين أيضا، بأنه الهداية العقلية أيضا من مختصات الإنسان ولكن هي أخص من الهداية الفطرية. الهداية الفطرية سواء عند الجميع، ولكن قدرة التعقل وقدرة الاستقلال استدلال وقدرة ترتيب المقدمات للوصول إلى النتائج هم متساوية عند الناس؟ ها؟ متساوية أو ليست متساوية؟ من الواضح أنها ليست متساوية. خب بعد الآن بعد لا ندخل في هذا البحث، وهي الهداية العقلية لأننا تكلمنا عن مسألة العقل وحجيته وأهميته ودوره فيما يرتبط بالطريق الموصل إلى الله مفصلا في السنة الماضية. تتذكروا الإخوة بعد؟ هسه الإخوة ماذا يبدون يراجعون من الكاسيت رقم 137 من العدل الإلهي إلى رقم 146 من العدل الإلهي مفصلا. احنا تكلمنا هناك عن العقل وحجيته والدور الذي يلعبه أو يقوم به في فهم الحقائق، وهذا هو السنخ الثالث أو النوع الثالث من أقسام الهداية. النوع الرابع من أقسام الهداية وهي الهداية التشريعية. طبعا هذه الأقسام التي تقدمت من الهداية ماذا كانت؟ كلها تكوينية، يعني الهداية العامة التكوينية، الهداية الخاصة التكوينية الفطرية، الهداية الخاصة التكوينية ماذا؟ ها؟ العقلية. بس إما إرجاعها إلى الفطرية أو جعلها مستقلة، المهم بعد هذني داخلة في الهداية التكوينية. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى الهداية التشريعية. هنا طبعا هذا البحث مرتبط ببحث النبوة، احنا الان مفصلا ما ندخل فيه باعتبار انه هل الانسان يحتاج الى هداية تشريعية، يعني يحتاج الى رسالة، يحتاج الى نبوة، يحتاج الى كتاب، يحتاج الى دين، يحتاج الى احكام، يحتاج يحتاج يحتاج. واقعا يوجد عندنا دليل او لا يوجد عندنا دليل على ذلك؟ لقائل ان يقول كما قال البراهمة انه ماذا؟ لا يحتاج. بعد الهداية العامة والهداية الخاصة الفطرية والعقلية ماذا؟ تكفيه للوصول إلى المطلوب، كما ادعى البعض بأنه هذه الأحكام التي تأتي في الشرع إما مطابقة للعقل فهي تحصيل للحاصل، وإما مخالفة للعقل فلا قيمة لها ولا ثالث. هذا بعد موكول إلى بحث النبوة أنه نحتاج إلى هذا النوع. الآن الفرض كأصل موضوع موكول إلى أول أبحاث النبوة، إذا وفقنا في هذه السنة ندخل في أبحاث النبوة، أنه نبحث بأنه واقعا الإنسان يستغني عن النبوة، يستغني عن الوحي، يستغني عن التشريع، يستغني عن الدين أو لا يستغني. ومرارا بينا بأن الوحي له رسالة أساسية واحدة، وهي أنه يوصلك، يريد أن يدلك على المقصود والمطلوب والغاية الحقيقية، وينصب لنا أفضل الطرق وأقصر الطرق لتحقيق تلك الغاية. هذه وظيفة التشريع. أولا يدلك على المقصود ما هو، على الغاية ما هي، لأنه بحسب المقدمة بحسب القسم الأول من الهداية التكوينية لكل موجود غاية أو ليس له غاية يريد الوصول إليها. يدل الإنسان على المقصود، يقول هذا مقصودك، بعد لا تذهب يمنة ويسرى وتبحث هنا وهناك، مقصودك هنا. هسه الآن السؤال الثاني، خب كيف الوصول إليه؟ هذا من قبيل عند الجناب حاجة يقال لك أنه في البلد أليف، فيجي واحد يقول لك مولانا لا تبحث هنا وهناك، شايف أنت من تبحث على فدوة مولانا، يقول لك لا تبحث هنا وهناك تلقاها بفدوة للألية فقط، بعد غير صيدلية ما تجد هذا الدواء. هذا جيد، هذا بيّن لك فلان صيدلية، بس الآن الطرق الموصل للصيدلية لعلك أنت تبقى أيام وليالي من هنا وهناك تتشعب حتى تصل إليها، واحد يقول أقرب الطرق للوصول إليها هذا الطريق، روح من هنا توصل لهنا. الدين هذه وظيفته، وهو أنه يبين لك المقصود ما هو ومن هو، ثم يدلك على الصراط المستقيم. ومن الواضح أن الصراط المستقيم ما هو؟ أقرب الطرق وأقصر الطرق للوصول من المبدأ إلى المنتهى. هذه وظيفة الدين. أما أن نحتاج إلى الدين أو ما نحتاج، كما قلت هذا بعد بحث مرتبط بالنبوة. هنا عندما نقول هداية تشريعية، ما هو مرادنا من الهداية التشريعية؟ مرادنا النبوات والرسالات والكتب السماوية. الهداية التشريعية بها احد معنيين، المعنى الاول اراءة الطريق، المعنى الثاني ماذا؟ ها؟ مو اراءة الطريق، ياخذ ايدك يوديك، ايصال الى المطلوب. بالامس بينا بمثال فرق، واحد يسألك عن الطريق تقول له منان، واحد يسألك عن الطريق تقول له تعال جيب ايدك او امشي وراي. شايفين حتى في العرفة معدنا، مرة يدليك على الطريق، مرة ما يكتفي ان يدليك على الطريق، شنو يسوي؟ يقول انا راح اتقدم انت امشي وراي راح اوصلك. انا احنا دا نتكلم اين الان؟ في الهداية التشريعية بمعنى اراءة الطريق، والتي هي وظيفة النبوة، ليست اكثر من ذلك. وظيفة النبوة هي اراءة الطريق للايصال الى المطلوب. فاذا وجدتم في نبي ايصال الى المطلوب، بعد هذه مو مقام النبوة، هذا مقام الامامة.